غير هذه الحالة من باب أولى وأحرى. وأيضا ففي هذا بيان للحالة الموجودة غالبا عندهم فالتعرض لذكر الأسباب الموجودة الحادثة يكون أجلى وأوضح للمسائل. وأما قوله تعالى في الرجعة وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فمن العلماء من قال إنه من هذا النوع، وإنه يستحق ردها سواء أرادوا الإصلاح أم لم يريدوه أو لم يرد، فيكون ذكر هذا القيد حثا على لزوم ما أمر الله به من قصد الإصلاح وتحريم ردها على وجه مضارة، وإن كان يملك ردها كقوله تعالى فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. ومن العلماء من جعل هذا القيد على الأصل العام، وأن الزوج لا يستحق رجعة زوجته في عدتها إلا إذا قصد الإصلاح، فأما إذا قصد ضد ذلك فلا حق له في رجعتها، وهذا هو الصواب. ومنها قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، مع أن الرهن يصح حضرا وسفرا. ففائدة هذا القيد أن الله ذكر أعلى الحالات وأشد الحاجات للرهن، وهي هذه الحالة في السفر، والكاتب مفقود والرهن مقبوض، فأحوج ما يحتاج الإنسان للرهن في هذه الحالة التي تعذرت فيها التوثقات إلا بالرهن المقبوض. وكما قاله الناس في قيد السفر، فكذلك على الصحيح في قيده بالقبض، وأن قبضه ليس شرطا لصحته، وإنما ذلك للاحتياط وزيادة الاستيثاق، وكذلك فقد الكاتب. ومنها قوله ومنها قوله تعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، مع أن الحق يثبت بالرجل والمرأتين ومع وجود الرجلين، لكن ذكر الله أكمل حالة يحصل بها الحفظ للحقوق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد مع اليمين، والآية ليس فيها ذلك لهذه الحكمة، وهو أن الآية أرشد الله فيها عباده إلى أعلى حالة يحفظون بها حقوقهم لتمام راحتهم وحسم اختلافهم ونزاعهم. وأما قوله تعالى
رجل ومرأتان
وأما قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى وأما قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى فإنها من أصل القاعدة، ويظن بعض الناس أنها من هذا النوع وأنه يجب التذكير نفعت أو لم تنفع، لكن هذا غلط، فنفع الذكرى إذا كان يحصل بها الخير أو بعضه أو يزول بها أو يزول بها الشر كله أو بعضه، فأما إذا كان ضرر التذكير أعظم من نفعه فإنه منهي عنه في هذه الحال، كما نهى الله عن سب آلهة المشركين إذا كان وسيلة لسب الله، وكما ينهى عن الأمر بالمعروف إذا كان يترتب على ذلك شرا أكبر أو فوات خير أكثر من الخير الذي يؤمر به، وكذلك النهي عن المنكر. وكذلك النهي عن المنكر إذا ترتب عليه ما هو أعظم منه من شر أو ضرر، فالتذكير في هذه الحال غير مأمور به بل منهي عنه. وكل هذا من تفصيل قوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، فعلم أن هذا قيد مراد ثبوت الحكم بثبوته وانتفاء الحكم بانتفائه، والله أعلم. ومنها قوله تعالى ومنها قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق، مع أنه لا يقع قتلهم إلا بغير حق، فهذا نظير ما ذكره في الشرك، وأن هذا تشنيع لهذه الحالة التي لا شبهة لصاحبها، بل صاحبها أعظم الناس جرما وأشدهم إساءة. وأما قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فليست من هذا النوع، وإنما هي من النوع الأول الذي هو الأصل، والحق الذي قيدها الله به جاء مفسرا في قوله صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ومنها قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، مع أن فقد الماء ليس من شرطه وجود السفر، فإنه إذا فقد جاز التيمم حضرا أو سفرا، لكن ذكر السفر بيان للحالة الغالبة الموجودة التي يفقد فيها الماء، وأما الحضر فإنه يندر فيه عدم الماء جدا. ومن هذا السبب ظن بعض العلماء أن السفر وحده مبيح للتيمم وإن كان الماء موجودا، وهذا في غاية الضعف. وهدي الرسول وأصحابه والمسلمين مخالف لهذا القول. ومن ذلك قوله تعالى وإذا
يعني الشيء يجزي التيمم من رفع الحدث أبو رفع الحدث وليس من مبيح.
نعم.
ومن ذلك قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، مع أن الخوف ليس بشرط لصحة القصر ومشروعيته بالاتفاق. ولما أورج هذا على النبي صلى الله عليه وسلم قال في جوابه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، يعني وصدقة الله إحسانه في كل زمان ومكان، وإحسانه في كل زمان ومكان لا تقيد بخوف ولا غيره. ومن العلماء من قال إن هذا القيد من القسم الأول، وأن القصر التام وهو قصر العدد وقصر الأركان والهيئات شرطه اجتماع السفر والخوف كما في الآية، فإن وجد الخوف وحده لم يقصر عدد الصلاة، وإنما تقصر هيئاتها وصفاتها. وإن وجد السفر وحده لم تقصر هيئاتها وشروطها، وإنما يقصر عددها. ولا ينافي هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم إنما سألوه عن قصر العدد فقط، فأجابهم بأن الرخصة فيه عامة في كل الأحوال. وهذا تقرير مليح موافق للآية غير مخالف لحديث الرسول، فيتعين الأخذ به.
فإن هذا فإن قول بعض القضاة ليس قيدا، ولكن القيام لأشنع الحالات الربا، وهي أن يقول الإنسان بعض المضاعفة كما يقال بالجاهلية إذا حل الدين قال إما أن توفي لي وإما أن ترد، فإن أوفى فقد توفى، وإن لم يوفي قال متى عليكم بالخدمات 120. فإذا جاء هذا الإنسان ولم يوفي قبل أن يجعل 120 يجعلها 140 أو 150، وهذا أشنع ما لا يقال إلا قوله لا تأخذ على الصراع يدل على جواز الربا مرة واحدة. نعم، وإن كان بعض الناس قد قال به لكنه أفضل، لأن نقول إذا كنت تريد ذلك فلماذا تمنع الزيادة الثانية مع أنه لم يقله أضعاف مضاعفة وإنما أكله ضعف واحد؟ يعني مثلا أعطيت 100 درهم بما هو 20 إلى 30، قال بعض الناس من هذا الجانب ليش؟ كان أن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة، فالعاف الأول الذي في الربا ليس حرام، وبناء على ذلك فإن معاملة البنوك تعتبر غير ربوية إلا إذا كبروا زيادة. قال فإن قال عند رأس الحول أو عند تمام الأجل زدت صار زيادة، يقول له إنك لم تقل بالآخر، لأن الله يقول أضعافا مضاعفة، وأنت الآن قلت إن أول ضعف يكون حرام أو ضعف يكون حرام. فإن كنت تريد أن تأخذ بالآية فقل إن أول ضعف ليس بحرام، وإلا فقد خالفت بعد. ولكنكما قلنا لكن الأمر كما قلنا إن هذا الطيب ببيان أشنع الأحوال أو أشنع المعاملات التي يكون فيها بها. ومن هذا قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردت تحصل، يعني فإن امتنعنا عن البغاء إلى غير التحصل فأكرهوا كذا، لا ليس الحكم كذلك، وإن كان الله الآية هو هذا، لكن نقول إن الآية ذكرت أشنع ما يكون، لأن إكراه سبحانه حمده على البغاء ويزيد التحصن هذا من أشنع ما يكون، لأنها صارت هي أقرب منه أو أقرب منه وأنقى منه. فالحاصل أن مثل الآية غير الغيوب ينبغي الحكم لها.
Thank you.
سواء بسواء يد بيد ومن زاد او نتجاوز فقد اربع فيهم وجن الدم وقد شاء الله الله.
كنت السابعة والعشرون المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها، وهذه القاعدة جليلة النفع عظيمة.
أن الأصل في القيود والشروط أن الأصل في القيود وأن الحكم فيما يخالف في مفهوم المقالة محتاج إلا في مسائل قليلة دل الدليل على أن هذا الخلق أو الشر لا ليس مفهوم المخالف مخالفا لحكم المفهوم، نعم، وإنما ذكر قال الحدود إما لبيان الباطل وإما لبيان الغالب وإما للاجتهاد الذي جاء عن المفهوم في الشناعة أو ما أشبه ذلك. عرفتم؟ ثم هل يصح أن نعبر ونقول هي غير مرادة؟ نقول الشيخ لا، هذا غلط، لأن الله تعالى لم يذكر في كلامه شيئا إلا كان مرادا، لكنه يراد به ليس إتباع نقيض الحكم المخالف، ولكن يراد به مسائل أو التنبيه على حالات لتبين الإسلام. نعم، ولا نقول، لكن نقول إن المخالف في هذا لا يفرق.
وهذه القاعدة جليلة النفع عظيمة الوقر، وذلك أن كل موضع يسوقه الله فيه يسوق الله فيه حكما من الأحكام أو خبر
يسوق الله
سيوق عندي
لا
عندي سيوق القاعدة السابعة والعشرون المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها، وهذه القاعدة جليلة النفع عظيمة الوقر، وذلك أن كل موضع يسوق الله فيه حكما من الأحكام أو خبرا من الأخبار فيتشوف الذهن فيه إلى شيء آخر إلا وجدت الله قد قرن به ذلك الأمر الذي يعلق فيه الأذهان الذي يعلق في الأذهان فيبينه أحسن بيان، وهذا أعلى أنواع التعليم الذي لا يبقى إشكالا إلا الذي لا يبقي إشكالا إلا أزاله ولا احتمالا إلا وضحه، وهذا يدل على سعة علم الله وحكمته، وذلك في القرآن كثير جدا. ولنذكر بعض أمثلة توضح هذه القاعدة وتحسن بالداخل الدخول إليها، فمن ذلك قوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، لما خصها بالذكر ربما وقع في بعض الأذهان تخصيص ربوبيته بها، أزال هذا الوهم بقوله وله كل شيء. ومنها قوله تعالى فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، لما كان قد يقع في الذهن أنهم على حجة وبرهان فأبان بقوله ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل أنهم ظلال اقتدوا بمثلهم. ثم لما كان قد يتوهم المتوهم أنهم في طمأنينة من قولهم وعلى يقين من مذهبهم، وربما يتوهم أيضا أن اليق ألا يبسط لهم الدنيا، احترز من ذلك بقوله وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، وقول مسوح إلى قوله وإنهم لفي شك منه مريب. ولما قال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين ربما يظن لا مش مشفوط عليها مجاهدون في
سبيل
الله والمجاهدون في سبيل مشفوط عليها خط ربما يظن الظان أنهم لا يستوون مع القاعدين ولو كانوا معذورين أزال هذا الوهم بقوله غير أولي الضرر وكذلك لما قال أزال هذا الوهم بقوله غير أولي الضرر وكذلك لما قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ربما توهم أحد أن المفضولين ليس لهم عند الله مقام ولا مرتبة فأزال هذا الوهم بقوله وكلا وعد الله الحسنى. ثم لما كان ربما يتوهم أن هذا الأجر يستحق بمجرد العمل المذكور ولو خلا من الإخلاص أزال هذا الوهم بقوله والله بما تعملون خبير. ومنها قوله تعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ربما وقع في الذهن أنهم يفسدون وقد يصلحون أزال هذا الوهم أزال هذا بقوله ولا يصلحون أي لا خير فيهم أصلا مع شرهم العظيم. ومنها أنه قال في عدة مواضع ولا تسمع الصم الدعاء. ربما توهم أحد أنهم وإن لم يسمعوا فإنهم يفهمون الإشارة. أزال هذا الاحتمال بقوله إذا ولوا مجبرين فهذه حالة لا تقبل سماعا ولا رؤية لتحصل الإشارة. وهذا نهاية الإعراب. ومنها قوله تعالى ولكن الله يهدي من يشاء. ربما توهم أحد أن هدايته تقع جزافا من غير سبب أزال هذا بقوله وهو أعلم بالمهتدين أي بمن يصلح للهداية لزكاته وخيره ممن ليس كذلك. فأبان أن هدايته تابعة لحكمته التي هي وضع الأشياء مواضعها. ومن كان حسن الفهم رفي رأى من هذا النوع شيئا كثيرا.
يا في بعض الآيات يذكر الله سبحانه وتعالى وطيوقع وقت في ابن السامع ويأتي في آخر الآية ما يزل هذا الوهم الشك فيها مذكرة ولكن فيها أهدف مذكرة يقول الله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش. كثير من الناس يتوهم كيفية استوى وغيره. ما ذكر في آخر هذه الآية نفس الآية
والعشرون في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن لما كان الإيمان أصل الخير كله والفلاح وبفقده يفقد كل خير ديني ودنيوي وأخروي. أكثر الله من ذكره في القرآن جدا أمرا به ونهيا عن ضده وترغيبا فيه وبيان أوصاف أهله وما لهم من الجزاء الدنيوي والأخروي. فأما إذا كان المقام مقام خطاب للمؤمنين بالأمر والنهي أو مقام إثبات الأحكام أو مقام إثبات الأحكام الدنيوية بوصف الإيمان فإنها تتناول كل مؤمن سواء كان متمما لواجبات الإيمان وأحكامه أو ناقصا في شيء منها. وأما إذا كان المقام مقام مدح وثناء وبيان الجزاء الكامل للمؤمن فإنما المراد بذلك المؤمن حقا الجامع لمعاني الإيمان. وهذا هو المراد بيانه هنا. فتقول
هذه القاعدة مفيدة أن الخطاب الإيمان ينقسم إلى قسمين: خطاب يراد به الإيمان الكامل، خطاب يراد به مرضى الله، الأمر والنهي والأحكام المعلقة بالإيمان تشمل الإيمان الكامل وغير الكامل. كل مؤمن وإن كان فاسقا يؤمر بالاستغفار ويؤمر بالخير وما أشبه ذلك. وأما إذا كان السياق سياق نفسه فتقول وصف الله المؤمن في كتابه باعترافه فنقول وصف الله المؤمن في كتابه باعترافه وتصديقه بجميع عقائد الدين وبإرادة ما يحبه الله ويرضاه وبالعمل بما يحبه الله ويرضاه وبترك جميع المعاصي وبالمبادرة بالتوبة مما صدر منه منها وبأن إيمانهم أثر في أخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم الآثار الطيبة. فوصف المؤمنين بالإيمان بالأصول الجامعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وأنهم يؤمنون بكل ما
ما أوتيه الرسل كلهم ويؤمنون بالغيب، ووصفهم بالسمع والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا، ووصفهم بأنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. ووصفهم بأن جلودهم تقشعر وعيونهم تفيض من الدمع، وقلوبهم تلين وتطمئن لآيات الله وذكره، وبأنهم يخشون ربهم في الغيب والشهادة، وأنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ووصفهم بالخشوع في أحوالهم عموما وفي الصلاة خصوصا، وأنهم من الكفر معرضون وللزكاة فاعلون، وأنهم عن اللغو معرضون وللزكاة فاعلون ولفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وأنهم بشهاداتهم قائمون ولأماناتهم وعهدهم مراعون. ووصفهم باليقين الكامل الذي لا ووصفهم باليقين الكامل الذي لا ريب فيه، وبالجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. ووصفهم بالإخلاص لربهم في كل ما يأتون ويذرون. ووصفهم بمحبة المؤمنين والدعاء لإخوانهم من المؤمنين السابقين واللاحقين، وأنهم مجتهدون في إزالة الغل من قلوبهم على المؤمنين، وبأنهم يتولون الله ورسوله وعباده المؤمنين، ويتبرون من موالاة جميع أعداء الدين، وبأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويطيعون الله ورسوله في كل أحوالهم. فجمع الله لهم بين العقائد الحقة واليقين الكامل والإنابة التامة التي آثارها الانقياد والفعل للمأمور التي آثارها الانقياد لفعل المأمورات وترك المنهيات، والوقوف على الحدود والشرع على الحدود الشرعيات. فهذه الأوصاف الجليلة هي وصف المؤمن المطلق الذي سلم من العقاب واستحق الثواب ونال كل خير رتب على الإيمان. فإن الله رتب على الإيمان في كتابه من الفوائد والثمرات ما لا يقل عن 100 فائدة، كل واحدة منها خير من الدنيا وما فيها. رتب على الإيمان نيل رضاه الذي هو أكبر كل شيء، ورتب عليه دخول الجنة والنجاة من النار والسلامة من عذاب القبر ومن صعوبات القيامة وتعسر أحوالها والشر، والبشرى الكاملة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والثبات في الدنيا على الإيمان والطاعات وعند الموت وفي القبر على الإيمان والتوحيد والجواب النافع السديد. ورتب عليه الحياة الطيبة في الدنيا والرزق والحسنة وتيسير العبد لليسرى وتجنيبه للعسرى، وطمأنينة القلوب وراحة النفوس والقناعة التامة، وصلاح الأموال وصلاح الذرية وصلاح الأحوال وصلاح الذرية، وجعلهم قرة عين للمؤمن والصبر عند المحن والمصائب، وحمل الله عنهم الأثقال ومدافعة الله عنهم جميع الشرور، والنصر على الأعداء، ورفع المؤاخذة عن الناس والجاهل والمخطئ منهم، وأن الله لم يضع عليهم أغلال وأن الله لم يضع عليهم الآصال بل أزالها، ولم يحملهم ما لا طاقة لهم فيه، ومغفرة الذنوب به.
لم يضع عليهم. عنه أي عنه وإن أن يغمض عليه وضع عنه مصارع أزال وضع عليه يعني أنا حمله منه
نحن نضع عنه نحن
نضع عنه نحن نضع عنه نحن نضع عنه نحن نضع عنه نحن نضع عنه نحن نضع عنه نحن نضع عنه نحن
نضع
يمكن ربع كتاب زيادة إن شاء الله. يمكن ربع كتاب زيادة على المخطوط.
لا.
هذا كثير. ما أدري أقول. مو تعادي شيء.
منهم ما لا طاقة. ولم يحملهم ما لا طاقة لهم فيه ومغفرة الذنوب بإيمانهم والتوفيق للتوبة. فالإيمان أكبر وسيلة للقرب من الله والقرب من رحمته ونيل ثوابه وأكبر وسيلة لمغفرة الذنوب وإزالة الشدائد وتخفيفها وإزالة الشدائد أو تخفيفها. وثمرات الإيمان على وجه التفصيل كثيرة، وبالجملة خيرات الدنيا والآخرة مرتبة على الإيمان، كما أن الشرور مرتبة على فقده، والله أعلم.
Thank you.